عظة الحسنى يدعونا لرتب الأسمى.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان صحح فهمك. وإن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة سنقوم بتصحيح عدة مفاهيم، لا أقول بتصحيح مفهوم واحد، لكني بإذن الله جل وعلا سأقوم بتصحيح عدة مفاهيم. أرجو التركيز معي جدا. مرة ثانية، أرجو التركيز معي جدا. للمرة الثالثة، أرجو التركيز معي جدا. فأنا لا أتيكم بمواضيع مستهلكة على الإطلاق، ولا أتحدث معكم في قصص أو إيمانيات، لا، بل أتحدث مع في علم، بل أتحدث معكم في علم، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. ولذلك أنا آتيكم بهذا الأمر لا بقصص، يعني ربما يتكلم الإنسان في ساعة كاملة عن واحد راح المستشفى شفكيت إلى آخر هذه الأمور وكذا وكذا وكذا، في النهاية تنظر هل أتى بشيء من كتاب الله؟ أبدا. هل أتى بشيء من سنة رسول الله؟ أبدا. والكلام معلوم أنه إذا خلى من الدليل فقد خلى من النور. ليس معنى ذلك أنني أنكر الموعظة من هذه الأمور، لا، بل لابد وأن نسقط عليها بإذن الله جل وعلا، وأن نقول وهذا مع احترام الذي حدث مثلا له دعم من كتاب الله جل وعلا، قال تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم، لكن ربما تسمع كلاما كاملا ما فيه آية ولا فيه حديث. فضلا عن أين نحن من الفقه، أين نحن من الفقه؟ أنا ممكن لو جيت الوقت مع احترامي عندي مجموعة من الطلبة الجامعين وقالهم تعالوا يا جماعة أنا عايز واحد يقول لي شروط لا إله إلا الله. هي طب انا اقول لكم على حاجه، نواقض الايمان ما ممكن ما كذا. طب اقول لكم على حاجه، طب تعالى يا اخي قول لي مع احترامي نواقض الوضوء، طب شروط صحه الصلاه، الى اخر هذه الامور، اعتقد مع احترامي لكن يا جماعه انت تحكي لي بقى اي حد يعرف يفعل الحكايات دي سواء في النت او في الكتب او الكتيبات، هتقعد تحكي لي واحد راح لكي تقول ما هذا الكلام موجود ومع احترامي ما في ابداع، لكن انك تفهمني وتعلمني ديني هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، مش القصص والحاجات. خلاصته انا هتعرض لفتوى تعرض لها البعض وكثر فيها الجدل، لكني اتيكم باذن الله بالكلام الفاصل، لا اقول بالكلام من عندي باعتباري كذا، لا، انا ناقل. خلي بالكم معي، هل يجوز الاستنجاء والوضوء والاغتسال بماء زمزم؟ مره ثانيه، هل يجوز الاستنجاء والوضوء، خلي بالكم قلت الاستنجاء والوضوء والاغتسال بماء زمزم؟ خلي بالكوا ليه، لان معروف ان الماء ده شريف، ماء شريف، ماء مبارك، وارد في النصوص. فممكن واحد يقول لك ازاي استنجى به، الثاني لا اتوضى به، لا، والثالث يقول لك اغتسل به وينزل كده على عورتي وكده الى اخر هذه الامور. خلي بالكوا معايا، العلم علم، هل يجوز الاستنجاء والوضوء والاغتسال بماء زمزم؟ أقولها بملء فيا نعم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك والأمر صحيح ولا بأس به. إذا الخلاصة، هل يجوز؟ نعم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، رغم أنه ماء شريف، نعم، رغم أنه ماء مبارك، نعم. واحد يقول لي إزاي يا أخي، أقول له طب بالراحة بدون صعبانة، سيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان البئر ما فيش كذا إلا قليل من الماء جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم وضع اصابعه كذا، نبع الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم، في حديث نبع الماء من بين اصابعه، وفي روايه تفجر الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. لما اتي صلى الله عليه وسلم بقربه فيها ماء، وايضا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه للبئر لما كان في الحديبية صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثم اتى بماء ثم بصق فيه فصار الماء يجري، هذا على اثر ايه؟ فعل النبي. والثاني لما النبي صلى الله عليه وسلم استعمل توضى وكيت من هذا الماء إلى آخر هذه الأمور، ووضع صلى الله عليه وسلم أصابعه وبدأ يسكب الماء، انفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. لما انفجر الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، الناس عملت إيه؟ شربوا وشربت دوابهم واغتسلوا إلى آخر ذلك وقضوا منه حاجتهم. طيب، ومعلوم أن ماء زمزم إن لم يكن يعني مع احترامي بالتساوي مع هذا الماء الشريف الذي نبع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لن يكون فوقه، لن يكون فوق. خلي بالكم معايا، اديك المادة بقى مرتبة بإذن الله جل وعلا. ماء زمزم بداية، دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ماء شريف مبارك. يبقى نظم مادتك العلمية معايا، دلت الأحاديث الصحيحة على أن ماء زمزم ماء شريف مبارك. خلي بالكم معايا جدا. طيب، ليه لورود الحديث الصحيح، أي لوجود الحديث الصحيح في صحيح مسلم الذي يبين ذلك، لما قال صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم إنها مباركة، إنها مباركة، إنها طعام كذا إلى آخر الحديث، إنها مباركة، إنها طعام كذا. طيب، وفي طبعا في زيادة عند أبي داود وقد صحت بسند جيد إن شاء الله جل وعلا، وشفاء من كذا. خلي بالكم عايا جدا. طيب، الحديث ده اللي في صحيح الإمام مسلم إنها مباركة وطعام إلى آخره، والزيادة اللي عند الإمام أبي داود شفاء إلى آخره، دلت على أن الماء هذا ماء مبارك وشريف، ماء مبارك وشريف. طيب، وإن الماء ده هو طعام مش كده بس، وشفاء مش كده بس، ومبارك، طعام وشفاء ومبارك، والسنة الشرب منه، والسنة الشرب منه. ولذلك كان العلماء وكان الأكابر من سلف الأمة يشربونه بنيات مختلفة، ده بنية أن يكون عالم كبير إلى آخره، وده بنية أن يكون كذا إلى آخر هذه الأمور، ولذلك شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نيجي بقى لحتة يجوز الوضوء. نعم، يجوز الوضوء منه، ويجوز الاستنجاء، ويجوز الاغتسال إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء. خلي بالكم معايا جدا، إذن في الحديث الصحيح أنه نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضأوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا إلى آخره. كل هذا قد وقع. خلي بالكم عن جنم. وماء زمزم يا جماعة إن لم يكن مثل الماء، يعني إن لم يكن مثله كده في إنه مبارك وشريف مثل الماء الذي نبع من بين أصابع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن فوقه، لم يكن فوق ذلك، فكلاهما ماء شريف. اللي خرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وتفجر من بين أصابعه ده ماء شريف مبارك، وماء زمزم ماء شريف مبارك. وبما أن الماء الذي خرج من بين أصابع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شريف ومبارك، شرب منه الناس وتوضأ منه الناس وغسلوا ثيابهم واستنجوا منه إلى آخر هذه الأمور، كذا بالنسبة لماء زمزم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. معاي؟ يبقى الكلام واضح جدا. طيب، خلي بالكم معايا جدا. طيب، إذا جاز الوضوء والاغتسال والاستنجاء وغسل الثياب من الماء اللي نبع بين أصابع من بين أصابع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالتالي خدها خلاصة، فبالتالي يجوز فعل هذه الأمور من ماء زمزم. طيب، وبكل حال ماء زمزم يا جماعة طهور طيب، يستحب الشرب منه، وزي ما قال الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، لا حرج في الوضوء منه وغسل الثياب والاستنجاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد روي عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له. أنا قلت روي، روي بصيغة التمريض. ليه يا جماعة؟ لأن الحديث في سنده ضعف، في سنده ضعف، ماء زمزم لما شرب له في سنده ضعف. طبعا البعض طبعا حسن هذا الحديث، لكن قلت في سنده ضعف، لكن يشهد لمعناه ويشهد له اللي هو الحديث الصحيح المتقدم، والحمد لله رب العالمين. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أفتى بهذه الفتوى بكلام مفصل فيه إطالة بإذن الله جل وعلا لمن أراد الرجوع إليه في برنامج نور على الضرب وفي مجموعة الفتاوى والمقالات بتاعت الشيخ 10/27، وقال في ختامه: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وفي سنده ضعف. وفي سنده ضعف، الحديث ده في سنده ضعف، لكن يشهد لهذا الحديث الحديث الصحيح المتقدم الذي ذكرته في صحيح مسلم بإذن الله جل وعلا. طيب، الفتوى الثانية بقى، أو تصحيح المفهوم الثاني من الفتوى الثانية: هل يجوز الجلوس مع أخت الزوجة وحدها؟ وهل ينتقد الوضوء بلمسها، مثلا قاعد مسك ايدها بتاع يعني مسلم عليها كلام اي حاجه من دي؟ خلي بالكم معايا جدا، في ناس بيبقى عندها الامر يعني بسيط جدا، وما دامت يقول لك ده اخت مراتي اخي حد غريب عادي خالص، يسافروا مع بعض ويقعدوا مع بعض، ممكن تكون زوجته راحت مثلا العمل بتاعها وراحت مشوار او سافرت الى امر ودي قاعده معاه في خلوه، خلي بالكم هل يجوز؟ وهل يجوز ان يلمسها؟ خلي بالكم معايا جدا، بنقول يحرم ذلك، يحرم ذلك. خلي بالك معايا واديك التفصيل، ما حدش يسرع على الاطلاق. ليه؟ لان بنقول للسائل اللي سالنا هل يجوز ان يقعد مع اخت مراته ويلمس مثلا ايدها او ما شابه ذلك، بنقول له يحرم عليك ان تجلس مع اخت زوجتك او غيرها من النساء خاليا بها، خاليا بها، الخلوه دي ممنوعه، حرام، حرام. يقول لك حرام ليه؟ ده هي خلاص يعني، ما انت عارف ان متجوز اختها الى اخر هذه الامور. خلي بالك، وفي هنا تحريم، خلي بالك التحريم ينقسم الى قسمين: تحريم تأقيت وتحريم تأبيد. ده مش تحريم تأبيد، بدليل انك لو طلقت زوجتك ممكن تتجوز على طول، لو ماتت زوجتك ممكن تتجوز دي، فده تحريم تأقيت مش تحريم تأبيد وتتفلسف فيها. لابد تقف على الفهم الصحيح، ولابد تنصاع، ولابد تحافظ على دينك، خلي بالك معايا جدا. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. لا يخلون، ودي مصيبة الخلوة، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. خلي بالكم معي، الحديث فين؟ عند الإمام البخاري في الصحيح، فين؟ عند الإمام مسلم في الصحيح، أيضا عند الإمام أحمد في مسنده. لذا يحرم على الرجل أن يختلي بامرأة أجنبية منه. ولذلك بنقول للسائل بقى: أخت زوجتك أجنبية منك، لأن التحريم تحريم تأقيت. ليه؟ لأنك إذا طلقت زوجتك جاز لك أن تتزوجها، وإذا ماتت زوجتك جاز لك أن تتزوجها، إذن هي ليست من محارمك، إذن هي ليست من محارمك. طيب، بالنسبة بقى بيسأل بيقول: هل ينتقد الوضوء بلمسها؟ يعني وانا قاعد معاه كده ايدي كيت وبنشاور مع بعض وايدي جت على بتاع كلام من دي، هل ينتقد الوضوء بلمسها؟ بنقول له خلي بالك من دي ليس كما جاء في مذهب معين. بنقول له: لا، الوضوء لا ينتقد بلمس المرأة، بمجرد لمس المرأة لا ينتقد الوضوء، إلا إذا كان بشهوة، إلا إذا كان بشهوة. يبقى لا ينتقد الوضوء بلمس المرأة إلا إذا كان بشهوة، خلي بالكم معايا جدا. فإذا مس الرجل امرأة بشهوة انتقد وضوءه، سواء كانت دي أجنبية عنه أو غيرها، سواء كانت أجنبية عنه أو غيرها. طيب، والمس اللي بينقض الوضوء ده يا جماعة اللي أنا بتكلم عنه، ومس البدن بدون حائل، يعني مس كده جسمها بدون حائل، ما كانش فيه ثوب، ما كانش فيه كذا إلى آخر هذه الأمور، ما كانش فيه غطى على المكان إلى آخره، خلي بالكم معايا جدا. وهذا ما قرره أهل العلم اللي أنا قلته ده. إذا نركز مع بعض جدا. الأخ ده بيسأل: هل يجوز انه يختلي باخت زوجته باعتبار ان هي بقى بيقول لك ده من محارمي وكده، ولو لمسها حط ايده على ايدها على كذا الى اخر هذه الامور، هل ينتقد وضوءه؟ يبقى نركز مع بعض، بنقول له الفعل ده حرام، مجرد الخلوه بها حرام. ليه؟ لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما، كما عند الامام البخاري في صحيحه، عند مسلم في صحيحه، عند احمد في مسنده. ما ينفعش. يقول أصلا ده محرم عليه، بنقول له التحريم نوعين، في تحريم تأقيت وتحريم تأبيد. ده تحريم تأقيت يعني ايه؟ تحرمة مؤقتة، بمعنى ان لو انت طلقت زوجتك تتجوز دي، ولو ماتت زوجتك بتتجوز دي، يبقى في الحالة دي لا، لا يجوز، لا يجوز، لا تختلي لا بها ولا بغيرها، لا تختلي بها ولا بغيرها ممن جاز لك كذا او ممن ليس من محارمك. خلي بالكم معايا جدا. طيب بالنسبة بقى لانتقاد الوضوء، هل ينتقد وضوءه بلمس كذا؟ بنقول له لا، مجرد لمس المرأة، يعني ايد واحد لمست ايد واحد، واحد ماشي في السوق ايده لمست ايد امرأة كده عن دون قصد، يقول لك لا لا انا ما اروح، لا لا ما بينقضش الوضوء، ما بينقضش الوضوء. مش حتى الزوجة، الزوجة ايد لمست ايدها ما في اي مشكلة، لمست ايد بدون قصد، بدون قصد امرأة اخرى ما في وضوء، ما في، ما توضاش. امتى توضى؟ اذا كان اللمس ده بشهوة، اذا كان سواء كانت بقى اخت زوجتك او اي واحده، اللمس ما دام بشهوه كده. واللمس اللي نقصده هنا اللي هو ايه يا جماعه؟ قلنا اللمس بدون حائل، بدون حائل، وده اللي قرره اهل العلم. واللي عايز يرجع ليه تفصيل الفتوى ممكن يرجع ليه فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد صفحه 48. طيب اجي بقى على نقطه مهمه جدا، تصحيح مفهوم ثالث كان اثار جدل كده شفته على منصات التواصل الشباب لما وروني يعني وكده. وضوء الشخص وهو عريان او عورته مكشوفة، خلي بالكم ما يكون مثلا في الحمام بيغتسل والكلام ده كله بتوضى، او كان خالع لسبب ما في الحمام، لسبب يعني مش كده عمدا، لا ده لسبب ما ولضرورة خلع ملابسه وتوضى على هذه الحالة. وبيسأل طيب لو كان في بالمرة بيستحمى، هل الغسل يعني مع احترامي يغني عن الوضوء ويكفي عن الوضوء؟ ركزوا معايا جدا. اذا السؤال من شقين، وضوء الشخص وهو مكشوف عورته، او وضوء الشخص وهو عريان سواء كان في الحمام او في كيت لضرورة، خلي بالكم معايا جدا. بنقول وضوء الشخص وهو في الحمام ولا احد معه وعارم جائز وصحيح ولا شيء فيه، جائز وصحيح ولا شيء فيه، يعني هو الشخص لوحده مش حد مطلع على عورته، وبرضه كان بحاجه الى ذلك، مش عادته انه يمشي عريان كده وبتاع وداخل كده، لا الله حقه ان يستحى منه، خلي بالكم معايا جدا من هذا. لكن الضروره استدعت ذلك، هو في الحمام عنده وعاري، ليه؟ لانه خلاص اغتسل او بيغتسل الى اخر هذه الامور. طيب وما يجي يتوضا وهو عاري في هذه الحاله في الحمام، بنقول له وضوءك ده وضوء ايه؟ جائز وصحيح. الوضوء هنا جائز وصحيح ليه يا جماعه؟ لان ستر العوره ليس من شروط صحه الوضوء، ليس من شروط صحه الوضوء. ما حدش من الفقهاء المعتمدين قالوا ان من شروط صحه الوضوء مثلا، يعني مثلا ما قالوش ان من شروط صحه الوضوء ان تكون العوره كذا يعني متغطيه الى اخره، لا. يبقى ليس من شروط صحه الوضوء ستر العوره، يعني ستر العوره ما هوش من شروط صحه الوضوء، لكن بضابط اللي انا عايز اكد عليه مره ثانيه عشان ما حدش يفهم كلامي غلط، الا ينبغي ان يفعل ذلك اللي هو كشف العوره الا في وقت الحاجه الى ذلك، الا في وقت الحاجه الى ذلك، زي ما يكون مثلا في اثناء الغسل وما معاش حد. الكلام واضح؟ واضح. طيب انا لما اجي بقى للدليل بقى انظر لما عند الامام الترمذي وعند ابي داود وعند احمد في المسند ان معاويه ابن حيده هكذا الضبط، معاويه ابن حيده سال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عورتنا ما ناتي منها وما نذر، بيسال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي يقول له ايه؟ احفظ عورتك الا من زوجتك او مما ملكت يمينك. فقال الرجل يكون مع الرجل، ها يعني برضو عورته تكشف او كذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان استطعت الا يراها احد فافعل، ان استطعت الا يراها احد فافعل. قلت فالرجل يكون خاليا يا رسول الله، طب فالرجل يكون خاليا بقى بعد ما سأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين السابقتين، قال طب فالرجل يكون خاليا. الصورة الاولانية اللي قلت لك سأل عنها عورتنا ما نأتي منها وما نظر، بين له احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. طيب الرجل يكون معه الرجل، يقوم سيدنا النبي يقول ان استطعت الا يراها احد فافعل. ثالث حاجه بقى يقول له فالرجل يكون خاليا، يقوم سيدنا النبي يقول له ايه؟ الله احق ان يستحيا منه، الله احق ان يستحيا منه. طبعا الحديث مرتبته حسن. خلي بالكم معايا جدا. فلما سيدنا النبي يقول الله حق أن يستحي منه، يبقى معناها أن الإنسان ما يفعلش هذا الفعل أنه يتوضأ وعورته مكشوفة أو هو عاري إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. طيب خلي بالكم، زي ما يكون بيغتسل في الحمام مثلا أو كده. طيب إذن ستر العورة لا تعلق له بالوضوء، لا تعلق له بالوضوء، مش مبنى عليه شرط في صحة الوضوء، لا تعلق له بالوضوء، وإنما هو شرط من شروط صحة الصلاة، هو شرط من شروط صحة الصلاة وليس من شروط صحة الوضوء. خلي بالكم معايا، أنا عايز كلامي ده يتحفظ، ولذلك أنا بعيد لك بعض الجمل أكثر من مرة. مثلا لما أقول لك هو ما هوش من شروط صحة الوضوء بل هو شرط من شروط صحة الصلاة، زي ما أقول لك إيه مثلا، من صلى مكشوف العورة عامدا، واحد قال لك طب لو هو مكشوف العورة وهو بيتوضى والحاجة تدعو إلى ذلك ما فيش مشكلة، يقول لك طب خلاص هيصلي بقى هو لوحده عاريا متعمدا. خلي بالكم معايا جدا، من صلى مكشوف العورة عامدا بطلت صلاته بالاتفاق، بالاتفاق عليها إجماع، صلاته بطل، صلاته بطل إن صلى عاريا أو مكشوف العورة متعمدا، متعمدا يبقى هنا بطلت صلاته بالاتفاق دون وضوء. خلي بالكم معايا، لكن هل وضوءه يبطل عشان كان عريان؟ لا، وضوءه لا يبطل، لكن الصلاة هنا اللي تبطل، لما صلى عامدا عاريا بطلت صلاته، لكن يبقى على وضوءه، وضوءه ما انتقدش ولا بطل وضوء، ما بطلش. خلي بالكم عن جنم. وإذا قال الفقهاء ليس كل ما يبطل الصلاة يبطل الوضوء، ليس كل ما يبطل الصلاة يبطل الوضوء، ليس كل ما يبطل الصلاة يبطل الوضوء. خلي بالكم عن جنم ليه؟ لأن الصلاة مثلا بتبطل بكثير الكلام، واحد يتكلم كثير في الصلاة تبطل صلاته. خلي بالكم معاي، لو كلم كلام كثير في الصلاة، يعني كلام ما هوش يخص الصلاة، كلم بكلام كثير، لا تبطل صلاته. مش كده بس، زيادة الأركان الفعلية في الصلاة عمدا تبطل الصلاة. أيضا استدبار القبلة، يبقى عارف إن القبلة كده ويستدبر القبلة، يستدبر القبلة هو برضه إلى آخره، برضه مبطلة للوضوء. الإنسان الذي يستدبر القبلة، لأن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، فاللي يصلي مستدبر القبلة صلاته بطلة. خلي بالكم معايا جدا، ودي أشياء كلها تفسد الصلاة لكن لا أثر لها على الوضوء. سواء كان استدبر القبلة بنقول صلاته بطلة، لكن وضوء زي ما هو، هو على الوضوء. طيب ذات الأركان الفعلية عمدا في الصلاة بنقول صلاته بطلة، لكن وضوءه صحيح، مع الوضوء ما اتنقدش. طيب اتكلم كلام كتير في الصلاة بطلت صلاته، لكن هو على وضوءه، لكن هو على وضوءه. ليه؟ لا أثر لهذه الأمور على الوضوء. خلي بالكم معايا بقى، بالنسبة بقى ليه الشق الأخير من السؤال، انه بقول هل يكفي الغسل ويجزئ عن الوضوء؟ يعني هو بيغتسل اهو، يكفي ويجزئ عن الوضوء؟ بنقول له الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح في السؤال 14 برقم 109 سئل هذا السؤال، قال ايه الشيخ؟ قال اذا اغتسل اللي هو المسلم بنية الوضوء، اذا اغتسل بنية الوضوء ولم يتوضأ، خلي بالك اهو يعني اكتفى بس بالغسل اهو، اغتسل بنية الوضوء ولم يتوضأ، فانه لا يجزئه عن الوضوء، فانه لا يجزئه عن الوضوء الا اذا كان عن جنابة، الا اذا كان عن جنابة. فاذا كان عن جنابة فان الغسل يكفي عن وضوء، يعني ان كان الغسل ده عن جنابة نعم الغسل ده يجزي عن الوضوء، الغسل ده يكفي عن الوضوء، لكن ان ما كانش عن جنابة فانه لا يجزي عن الوضوء. ده كلام الشيخ. فان كان عن جنابة فان الغسل يكفي عن الوضوء لقول الله وان كنتم جنبا فطهروا، وان كنتم جنبا فطهروا. خلي بالك معي طبعا دي في سورة المائدة الآية 6 ولم يذكر وضوءا. بكده يا جماعة أعتقد إن إحنا بينا الحق في تلك الفتوى أيضا وصححنا المفهومة فيها جدا. قبل ما أدخل على فتوى أخرى في تصحيح المفهوم فيها، كان الشباب من فترة طويلة جابوا لي يعني أكثر من رسالة وقالوا لي يا شيخ ورش، في ناس بيقولوا إن ورش مش مصري، إن ورش قالوا كده، يعني في ناس بيقولوا إنه مش مصري، هل هذا الكلام صحيح؟ بس قلت صحح المفهوم فيه دي، خلوا بالكم معايا جدا فيما لا يزيد عن يعني وقت قليل جدا، وفي نفس الوقت هي معلومة غاية في الأهمية، وأيضا أتخرج منها بفائدة إن شاء الله جل وعلا. ورش رحل من مصر إلى المدينة لان في ناس ظنت ان ورش كان مدد. ابدا ابدا، ده ورش رحل من مصر الى المدينة المنورة للقراءة على الامام نافع، راح هناك وختم عليه 5 ختمات، خلي بالكم معايا جدا. ولذلك لما رحل ورش من مصر الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقرأ على الامام نافع، وجد على الامام نافع زحام شديد قوي، يقولوا الدين وقت حتى بالنسبة ليه في الظهيرة مفيش، في وقت العصر مفيش، في وقت المغرب مفيش، بين الصلاة مفيش، طب حتى بعد العشاء مفيش وقت على الاطلاق، مش لاقي له وقت الا يا جماعة قبيل الفجر، قبل الفجر مش بعد الفجر، قبل صلاة الفجر ده الوقت. ولذلك شوفوا وقت العالم الرباني الحقيقي كلته في الخير، طبعا بيعمل والرجل يتكسب عشان برضو ما تقولش ده كده، وفي نفس الوقت هو هذا تخصص. وبعدين ده انت جيت يا اخي الوقت ايه؟ انت ما بتقول ده استاذ جامعي اهو قاعد مع احترامي يشرح مادة علمية وعايش على، نعم عايش، وهذا عمل وفي حبس وقت، ولا بتيجي على هنا وبس وتبقى يعني لا حول ولا قوة الا بالله. المهم خلاص عشان القلوب المريضة بس، فهنا ما وجدلوش وقت على الاطلاق الا قبيل الفجر. ليه؟ بسبب الزحام الشديد على الامام نافع، الناس قالوا برضه من كل مكان، اللي جاي من المدينه واللي جاي من بقيه ارض الحجاز واللي جاي من بره الحجاز الى اخر هذه الامور. المهم يعمل ايه ورش؟ اما تشفع ببعض الشفعاء الناس المقربين والمحبوبين عند نافع، وقال لهم يعني قولوا له انني راجل غريب وجاي من مصر مخصوص وانت سايب دياري وبلدي وعلى بعد قد ايه وجاي سفر ايام والغربه، ذكروا بالكلام ده كله والشفاعه عنده عشان يديني وقت. فطبعا الامام نافع قال لهم ما عندي وقت الا قبيل الفجر، خلاص يجي قبيل الفجر. خلي بالكم يوم يحصل ايه؟ احد طلاب الامام نافع تبرع بوقته، واحد من الطلبة دول لما يعني شافوا الراجل غريب وعنده علو همة وحرص على انه يقرأ ويختم على نافع، قال له خلاص هتبرع لك بوقت في الايام اللي انت موجود فيها هنا عند الامام نافع، مش على طول لا، في الايام دي خلي بالكم معايا جدا. ثم تبرع احد الطلاب المدنيين اللي هم من اهل المدينة بحصته لورش. قام طالب تاني قال وانا خلاص اتبرع له بالوقت بتاعي كمان عشان يبقى عنده متسع من الوقت ويكفي باذن الله انه يختم ختمات وما يطولش الامر معاه. وبعدين التالت قال وانا اتبرع له، فكل طلاب وقت معين، وقت يعني مرحله معينه، قاموا متبرعين بوقتهم، يعني وليكن الوقت ده من كذا الى كذا، الوقت المجموعه دي بالكامل من ابناء المدينه تبرعوا بوقتهم لورش اللي جاي من مصر عشان ايه؟ يقرأ على مين؟ على الامام نافع. فشاء الله سبحانه وتعالى ان يختم ورش على نافع 5 ختمات يا جماعة، ختم عليه او قرأ عليه او ختم على ايده زي ما قلنا باللهجة المصرية 5 ختمات. يبقى ختم ورش على نافع 5 ختمات يا مولانا، وعاد بعدها الى مصر، وعاد بعدها الى مصر، صحح مفهومك، صحح الفهم اللي عندك في هذا الباب، وعاد الى مصر. وتوفي الامام نافع، اللي انت يجب تعرفه بقى خلاص واللي تفهمه وتخرج به من الموقف دي، عرفت انه رحل من مصر الى المدينة المنورة عشان يختم على الامام نافع، وجد عنده ازدحام كثير قوي، تشفع ببعض الشفعاء، يا جماعة قولوا له غربتي، قولوا له كيتني جاي من كذا وعايز ما طولش في المدة عشان عندي برضو اموري الى اخر هذه الامور، تشفع عنده قال لهم ما عنديش الا قبيل الفجر. فبعض طلاب المدينة اشفقوا عليه وقال له تعالى تعالى خد وقت تاني. الطالب الثاني قال له خد وقت في نفس المرحلة او نفس التوقيت اللي بياخدوا فيه المجموعة دول، المجموعة بالكامل، قالوا طب خلاص في الوقت ده هو من كذا الى كذا، خلاص ده بتاعك، احنا كلتنا متبرعين لك بالوقت ده في الايام اللي انت محتاج تختم فيها على الامام نافع. وبالفعل ختم 5 ختمات على الامام نافع وبعدها رحل الى مصر. خلي بالكم معايا جدا، ايه الدرس المستفاد؟ خلاص توفي نافع وتوفي ورش وتوفي الطلاب دول اللي هم تبرعوا باوقاتهم وبحصتهم، وبقيت رواية ورش عن نافع، بقيت رواية ورش عن نافع لليوم. خلي بالكم راح له من مصر للمدينة، ختم عليه 5 ختمات وجاء بتبرع بعض الطلاب، الختمات دي او الرواية بتاعت ورش عن نافع دي باقية لليوم، الختمات اللي استفادها دي بقت هي رواية ورش عن نافع، ورواية ورشة عن نافع بقيت إلى يومنا هذا وثقلت موازين الذين تبرعوا طبعا بحصتهم وظلت وقفا جاريا عليهم إلى اليوم لقرابة يا جماعة الوقت ممكن تقول 1250 سنة تقريبا، 1250 سنة تقريبا. خلي بالكم من دي، شفتوا بقى علو الهمة، صححتوا المفهوم من حيث ورش رحل منين إلى فين. طيب عرفتوا قضية من يعني تصدق عليه بالوقت، ولذلك بقي فعلهم هذا يعني أشبه به، بل هو حقيقة يعني بقي في موازين أعمالهم وظل وقفا لهم إلى يوم القيامة. لأن كل ما بنقول الوقت يا جماعة رواية ورش عن نافع، الأجر ممتد مش لبس الورش ونافع، لا، واللي كانوا سبب في هذه الرواية رواية ورش عن نافع اللي هم الطلاب اللي تصدقوا بوقتهم على ورش. طبعا أنا أقف عند هذا الحد ولا أطيل إن شاء الله جل وعلا، وأسأل الله لأن الوقت انتهى. طبعا كنت أدخل في تصحيح مفهوم آخر، لكن إن شاء الله نرجئه إلى الحلقة القادمة، نرجئه إلى الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. وإلى أن نلتقي إن شاء الله أقول للجميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أحضرت كتابي.